الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 70 من كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن شاء الله تعالى في مجلس اليوم نحاول ننتهي من هذا المصنف الرائع جدا للإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، باب كسب الحجام. باب كسب الحجام. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد ابن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبي. انتبه من الفن الإسنادي هذا، يبقى حرام بن سعد عن محيصة أن محيصة كان. أنبه على أن حرام بن سعد قد ينسب إلى جده عشان الإشكال يتحل في كلمتين. حرام بن سعد عن أبي، هيبقى الأب هنا سعد ابن محيصة. وفي الأول قال حرام بن سعد ابن محيصة أن محيصة، يبقى حرام بن سعد العديد عن محيصة الجد. لكن من الأشياء التي يجب أن تعلمها أن محيصة، أعتقد لو تتبعنا المرويات تجد حرام عن أبيه عن جده وعن جده وعن أبيه، وكلها مرويات على الاتصال. انتهى النقاش في الموضوع هذا. ولذلك الإمام رحمه الله تعالى رحمة وسعة ساقه من وجهين: أراد ابن سعد عن ابن سعد أن ابن محيصة حرام ابن سعد المحيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بإسناد آخر من طريق مالك عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبي. وهنا إخواني قد ينسب إلى الجد، يبقى الجد قد ينسب زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تمام. لو تتبعنا هنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، لو تتمنى ترجمة عمرو بن شعيب إلى آخره هيقع هنا حمزة، إذا في خلل. فهذه السلسلة معروفة بالحسن، عمرو بن شعيب عن أبي عن جد سلسلة، حرام بن سعد عن أبي عن جد، حرام بن سعد عن جد، ولها مظاهر كثيرة لكن كلها على الاتصال وليست مضطربة كما ظن البعض. فعندك في الحاشية الرجل أجاب أن ابن محيصة وحرام نسب إلى جده ويروى عن جده أيضا، تمام. هو كما قال كما فرج ابن عينة بالحديث السابق اللي هو ذكره الشافعي رحمه الله. وبذلك تستقيم كل الروايات، ورويه طارة عن جده وطارة عن نبيه عن جده، هو في جميع يرويه الزهري عن شيخه اللي هو حرام هذا الذي نسب في بعض الروايات إلى جده فقيل ابن محيصة. ودي ملحظ اصطلاحي مهم، لكن على كل حال الحديث على الاتصال. أخرجه الشافعي من الوجه الأول من طريق شيخي بن عيينة، من الوجه الثاني من طريق شيخي مالك عن الزهري عن حرام بن سعد عن نبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له: أعلفها ناضحك ورقيقك. كلمة الناضح إما أن يكون الرقيق بتاعه والعد بتاعه من خلال هو اللي ينضح، أو الناضح بمعنى هيكون الإبل. وهو عندك أسفر قال ابن القاسم قال مالك الناضح الرقيق ويكون من الإبل، لكن تفسيره الرقيق، يبقى إما العبد مباشرة أو العبد على الناضح اللي هو هيكون الإبل اللي بينقل الماء أو السقي عليه أو ما يطعم عليه إلى آخره. المقصود أنه هنا نهاه عن كسب الحجة. ده نص. قال حدثنا أخبرنا مالك عن حميد عن أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخفف عنه من خراجه. ركز معه الأول نهاه هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأجر له، قد يكون أجر مادي وقد يكون أجر هكذا، بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ركز بقى في الكلمة هذه. في المجلس السابق وضحت بعض الشيء الخراج من هذا المنظور. الإسناد اللي بعده عبد الوهاب بن عبد المجيد الوثقفي أخبرنا الشافعي بأجابه من طريق سفيان بن عيينة، من طريق مالك بن شيوخه، شيخ ثالث من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد اللي هو عن حميد عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا صيغة سؤال أو سؤال استفهامي. قال نعم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه، ده من أصحاب المقلين في الرواية، روى له معروف بهذا الحديث بحديث الحجامة، أخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني له. تمام. فهو من الصحابة المقلين ومشهور بكنته هذه. فأعطاه صاعين في الإسناد فوق، فأمر له بصاع من تمر فأعطاه صاعين، وده قد يدل على تكرار الحجامة وليس اختلالا أو اضطرابا. وأمر مواليه أن يخفف، انتبه بقى ده أوضح، ده حكم زيادة، وأمر أهله أن يخفف عنه من خراجه. من الآن في الإسناد الذي يليه قال وأمر مواليه أن يخفف، أمر مواليه، مواليه هنا بتساوي أهل هناك الذين هم في إمرته صلى الله عليه وسلم، أن يخفف عنه من ضريبته خراجه، من خراجه من ضريبته. وضحتها في المجلس السابق على أن الخراج نوع من الضريبة، وذكرت تفصيل الكلام في المجلس السابق بما لا مزيد عليه. وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز. في أسفل الرجل مشكورا أتى بما غنينا عن التنقيب. والقسط البحري ده معروف، اللي بيسموه العود الهندي ده معروف جدا، من الأعشاب المقوية للجهاز المناعي، كنت أصف كثيرا في الأيام التي خلت بهذه الجائحة بالفيروس الذي انتشر أو الجهاز المناعي. القسط الهندي مع العسل نح كان يجيب نتيجة ممتازة في الجهاز الايه المناعة. والعذرة ده بيسموه وجع في الحلق، التهاب حلق شديد. قال ومعناه ولا تغمزوا حلق الصبي بسبب الايه، بسبب العذرة، يعني كأنه بيقول بتقويض الجهاز المناعي لمداواة المرضى بعيدا عن أي شيء يؤذيه من جراحات ونحو ذلك. وإذا هذا محطوط في عداد الطب النبوي من هذا الجانب، إن أمثل ما تداويتم بالحجامة. هنا هذا الإسناد مالك عن حميد عن أنس، حميد عن أنس، حميد بيدلس، معلول بتدليسه إلا في أنس. أخونا الشيخ أحمد المزاري بارك الله فيه، وبالنسبة ما يتعلق بكتاب التمييز لمشكل، فهنا الآن حميد معلول بتدليسه إلا في أنس. هتقول لي ليه؟ أقول لك لأن الواسطة هنا معلومة من طريق من؟ من طريق ثابت البناني، فالواسطة بين حميد وبين أنس ثابت البناني من الثقات. فحميد هنا غالب مروياته إذا لم يصرح بالسماع من أنس لا يعل بتدليسه لمعرفة الواسطة وهي ثابت البناني، فغض الطرف عنها. ولذا أئمة العلل سلفا لا يعلون مروية حميد في أنس، فيقال في أنس معلول بتدليسه إلا في أنس لمعرفة الواسطة بينه وبين أنس. وعلى شاكلتي من ذلك في لها نظائر من الروايات علي بن أبي طالح في المجلس السابق أو قبل السابق كما قلت. أما وقد علمت الواسطة بين معناه صحيفة، يبقى كأنه بيتساهل علي بالمروية عن ابن عباس مباشرة، لكن إذا علمت مروياته عن أنا عن ابن عباس وأنها السبيل في المروية عنه من طريق علي والصحيفة مسندة من طريق أكابر ابن عباس كمجاهد وكسعيد وكعكرمة، يبقى في هذه الحالة لا تعل المروية من هذا الجانب. ولذا تمسك بها أبو حاتم الرازي وأحمد بن حنبل وعضوا عليها بالنواجذ، فلا تعل كما غرى عليها بعض المعاصرين الذين لم يقفوا على هذه المعلومة الاصطلاحية العللية وهي مهمة. فهنا الحديث على الاتصال طبعا، وهو أنس عن حميد عن أنس، دي من ناحية الاصطلاحية. الناحية الثانية انه برضو في شيء مهم بقى احب برضو اعرق عليه سريعا واحنا في الطريق. كلمة الحجامة اخواني، البعض بيأتي من اخواننا الفضلاء اللي هم اشتغلوا في الحجامة او له ضرب الحجامة او الاخير، الموضوع في الحجامة مش موضوع معه بشرط بالموس وخلاص يلا بيشرط في اي حتة، كم ده كلام فارغ جدا. اولا موضوع الحجامة كان قديما استخفوا بها، وبعض الفكر العلماني القبيح بقى يستهتر مسألة الأمر ويستخف بيه ويستهزأ بيه، لكن الحمد رب العالمين لما صارت الحجامة طبا وأتت من طريق أوروبا، على ما أذكر فيما قرأته من بحوث في هذا الجانب، جاءت من طريق كندا وألمانيا وإيرلندا ومن هذه الأشياء، رغم أن فأولاء الزعانف وهؤلاء الأوغاد قبلوها طبا كالعادة، دايما بنكون في الذيول وننفذ الأجندات رغم عن أنوفنا تمام. أما أن تأتي من طريق محمد فهي خزعبلة، ليست خزعبلة إلا عند هؤلاء تمام، فصارت رغم أن في الجميع معتبرة ومعتمدة. واستمعت لها طبعا، استمعت في كثير من المحاضرات الإنجليزية عبر البحوث العلمية المنشورة في كيفية عمل الحجامة ودور الحجامة من منظور فيسيولوجي علمي جيد. المقصود هنا ايه؟ دي طبعا مش محل الكلام، المحل ان بعض الإخوة بيدخل في اشياء غريبة جدا وأخذ الأمر على أخذ الأمر من جانب واحد وترك الجانب الآخر والجانب الطبي التحليلي الإشعاعي للتأكد من الإشكالية العضوية أو لا. فجاءتني بعض الحالات المستفزة إن هو أجرى لها هذا الرجل الذي جاء بالحجامة طبعا يعني كان صبي وبعد كده حجامة إيش قالت، حتى عنده دراية طبية بهذا الشيء كما يقوم بعض الزملاء الأطباء بهذا الجانب بطريق علمي، لا هو بياخدها خلاص زي ممارسة، أخذ أجرا أو لم يأخذ، ويجد جاء المريض طبعا قربان وفي حالة صحية متدهورة لسوء فهمه وقلة علمه وجهله بهذا الجانب. فقد يكون المريض مصاب بمشكلة عضوية بالفعل وتعالج من ناحية طبية، وده جعل ان الحجامة ايه يلا حجامة حجامة، فخربت كثير من الامور. فانا بحذر من هذا الفهم الضيق، انه مو كل شيء بتجري من جانب واحد، بل بقول اتق الله وجري الموضوع من الجانبين، الجانب العلمي الطبي ده اصل مهم جدا، ثم الجانب الديني لا مانع منه، وعندئذ اما وقد صار تخصصا معترفا به دوليا من هذا الجانب وبقى في امان من الناحيه الطبيه، اذا لابد ان يجرى من طريق من له علم من ناحيه الجراحيه التشريحيه حتى لا يضر بالمريض. فبس حبيت ادي اشاره لان برضو باكد انه الميدان العملي اللي موجود والواقع اللي موجود يعني بطل بقى شغل الدروشه، يعني بطل شغل ايه؟ شغل الدروشه، واعطي كل اللي حق واعطي كل اللي حق حقه. هذه مجرد اشاره من خلال الواقع الذي اعيشه. الاسناد الرابع، هنقول بقى الرابع الخامس، قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي اللي هو مين؟
عبد المجيد
عبد الوهاب بن عبد المجيد
مجيد بن عبد الوهاب
الثقفي اللي هو قبله، شفت بقى اللي هو قبله. فهو اللي قبل هو عبد الله بن عبد المجيد، ابي برضو من وده من الامام رحمه الله. فهنا عبد الوهاب الثقفي يبقى نسبه الى مين؟ ها، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، هو عبد الوهاب الثقفي. فلو ما عندكش ده بالرجال هتقول مين دوت وتخش وتضيع وقتك، تمام؟ يبقى هنا خلاص هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، هنا قال عبد الوهاب الثقفي. شيخه هناك حميد وهنا شيخه ايوب عن ابن سيرين. طرحت هناك اخذه بايه؟ ها؟ من يلمح
المتابعه شيخنا؟
نعم.
هناك في هناك في اثنين بينه وبين الصقابي، هنا واحد
يبقى هنقول بعلوم.
نعم.
انا هنا اخذه بنقول من حديث ابن عباس، يبقى عبد الوهاب عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عباس، تمام. وطبعا ساقه، وهنا عندك في الاسفل بقول هنا الامام ذكر بدون اسناد، هو اراد هنا الامام رحمه الله تعالى ان يديك ملمح الصلاحي، اخذ هناك بعلو من حديث انس، وهنا اخذ بنزول من حديث مين؟ من حديث ابن عباس من طريق شيخ وهو عبد الوهاب الثقفي، روى عنه بعلو عن حميد عن انس، وهنا روى بنزول عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عباس، ده رحمه الله الامام. فدي نكته حديثيه مهمه جدا. تحت المحشي بيقول هنا الإمام هنا رواه في وقد روي في السنن، سنن عندنا اللي خارج الشافعي، السنن اللي هي الأربعة، عبد الوهاب الثقفي عن غير الحداد عن عكرمة ومحمد ابن سيرين. يبقى محمد ابن سيرين هنا خرجه من طريق ايوب، وهنا خرجه من طريق خالد الحذاء عن عكرمه ومحمد ابن سيرين مقرونه. ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. اداني ملحظ اخر. هناك امره بصاع، امره بصاعين، اجره يا ترى الاجر المادي اعطاه فلوس دنانير دراهم ولا اعطاه شيء مطحون ماكول؟ كلاهما اجر، اجر مادي ملموس ام اجر طعام ام لبس الى اخره، المهم ان اداله اجر او اداله مقابل. قال ولو كان خبيثا لم يعطى. يبقى هنا ده من الفوائد الرائعه التي نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى بقوله وفعله. الجمع بين المرويات في الباب بتتكشف لك الامور و بتقف من خلالها على المختار في المسألة، بعيدا عن كلام فروع المذاهب الذين اعتمدوا على الاستنباط بدون نظر إلى الروايات. وزاده طبعا أيضا عند عبد الرزاق، كذلك وعند مسلم ما انطرق عن الشعبي عن ابن عباس، ومن طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس به، يعني ابن عباس مروا عنهم من طرق كما ترى. فهو المقصود من الشافعي هنا أنه أراد أن ينشئ الإسناد وإلا طريق تلقيه والسياق وإلا لم يذكر المد. طيب هنا بالنسبة للإسناد اللي بعده 331، قال أخبرنا سفيان اللي هو هيبة ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال طاووس ابن كيسان تابع ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجان اشكموه، يعني اعطوه أجرا أيا كان بقى كما سبق. وهنا بقى لطيفة جميلة، هنا أعمل مرسل من؟
تابعي كبار التابعين.
أحسن طاووس، حلو. وده من الكنوز الجميلة اللي أخذناها من سلطة البياقل الجوين، مش بس ابن سيرين، مش بس ابن المسيب، لا هكذا قاعدة مضطردة تجري مع كل تابعي كبير على شرط ابن المسيب. وهو الذي اعتمد ابن المسيب، هو الذي رد ابن المسيب في بعض مراسيله لما لم يجد لها في أصول الصحيح المسند. تمام، ده بالنسبة للملحظ. يبقى أعطاني الروايات الموصولة الصحيحة المسندة، ثم أتى بالإيه؟ بمرسل طاووس احتج به في إثر المسند الموصول. تمام، المسند الموصول، ولا تعمدت أقول المسند الموصول مع أن كلمة المسند تأخذ في طياتها المتصل، لكن بقول المسند الموصول لأظهر لك أنه لا علة في مسند، لأنه قد يكون مسند معلول. تمام، فبرضو ركز فيما أقول. يبقى أخبرنا سفيان عن إبراهيم ابن مسرع عن طاووس قال احتجم، بدأ إيه؟ ده مرسل أعمله المصنف رحمه الله تعالى في وجود المسند الذي ذكره من طريقي من طريق خمسة عنه. نبدأ في كلام رحمه الله بعدما ذكر هذا أنه نهى عن أغرة الحجام، هو الذي أمر بأغرة الحجام، ده المقصود. قال الشافعي ليس بشيء من هذه الأحاديث مختلف أو مختلف، كله بيساوي بعض. إزاي؟ قال ولا ناسخ، جميل، ولا منسوخ. طبعا الإمام كده بيرمي، لأن البعض لما بيجد العجز في عدم الجمع بين المرويات، إيش يقول نهى وبعد إيش يقول أمر، يبدأ بيقول لك لا دي ما يمشيش، ويبدأ يقل الروايات ويبدأ يدعي النسخ إلى آخره. الإمام بيقول كل واحد، ركز بقى، يبقى هنا في حاضر وفي مبيح، في أمر وفي نهي، إيش تجمع بين الاثنين وبأي شيء تأخذ؟ تمام، ما بيش ناسخ ولا منسوخ. قال فهم قد أخبرونا أنه قد أرخص لمحيصة أن يعرفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ولو كان حراما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم لمحيصة أن يملك حراما. خلي بالك بقى، مش بس مجرد أن يأكله المواشي، لا، انزعه عنك وعن مواشيه وعن رقيقه. شوف ملحظ الإمام هنا، النكتة علمية أخذها الإمام من طرف يعني خالص، يعني الحرام ما يعودش بين في جيوبي ولا قدامي ولا في بيت، لا ليا ولا حتى بهيمي ولا حتى رقيقي، ابعده تماما. الإمام خذ من هذا الجانب، وده ملحظ جيد ورائع. فيقول ولو كان حراما، هنا أعمل المنطوق النص ومفهوم النص، وداني مفهوم رائع أوسع مما يتخيله من بعد الشافعي. يقول ولو كان حراما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم المحيصة أن يملك حراما ولا يعرف ناضحه. الحرام ما يلزمناش اصلا لا ليا ولا رعيتي من المملوكين او العبيد ولا حتى دوابي، ابعدوا خالص خرجوا من عندي. ملمح جميل جدا، تمام. يقول ولا يطعمه رقيقا، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام برضه، لان هم في امرته صح، هيطعمه مما يطعم ويكسوه مما. شفت بقى الكلام، ادي ملمح الروايات، اللي باكله باكلهوله، واللي بلبسه بلبسهوله، واللي بشربه بشربهوله، مش يبقى حرام علي حلال على مين؟ على اللي عندي. حلو ليا غير حلو لي رعيتي، لا ابدا، الحرام حرام ليا ولمن اعول، حتى هو البهائم، حتى لو البهائم. ملمح جميل جدا من الامام رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال ولم يعط الرسول صلى الله عليه وسلم حجاما على الحجامه اجرا الا لانه لا يعطي الا ما يحل له. ركز بقى، ان يعطيه وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن اطعمه اياه اكله. نهى المساله رحمه الله. يبقى اعمل المنطوق واعمل المفهوم بهذا الفهم الواسع الرائع. قال رحمه الله فان قال قائل يعترض او شبه يعترض، فما معنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا كنت بتقول كما تقول هذا، ايه بقى معنى نهيه ومعنى ارخص؟ قال فما معنى، فإن قال قائل فما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق؟ قيل لا معنى له إلا واحد، وهو أن من المكاسب، شوف بقى الكلام الجميل، أن من المكاسب دنيا وحسنى، شيء دنيء نازل وشيء عالي حسن، فكان كذب الحجام دنيا، ما ينفعش تبقى وظيفة ومهنة. أديك مثال جاء في خاطري الآن. المثال بالنسبة لي الطهارة الذكور وطهارة الإناث أو الخفاض بقى بالنسبة للإناث. في العصر الجاهلي كان بيعتبرون اللي هو خفاض النساء من المعايب، فكان بيعاير به القوم، تمام. فكان بيقولون لمثل هذه لأبنائها أو لمن تحول يعيروها يا ابن خفاضة النساء أو إلى آخره، إنك بتخفض النساء، فكان بيعدوها من معايب القوم، وبالتالي إن دي ما ينفعش يكون كذب أو مهنة أو وظيفة، تمام. ده بس بأكد من جانب توجيه الشافعي رحمه الله تعالى لهذا الكلام، ان بيقول ان دي كذب يعني ما ينفعش يليق بيك. وحاجه هديك مثلا، يجي بعض الاخوه الفضلاء عايز شغل، وهو رجل وجيه، رجل محترم، صاحب دعوه، صاحب له كلمه، له ميزه في المجتمع يقتدى به، ما ينفعش اقول له اي شغل روحه، صح ولا لا؟ ما ينفعش، لان هو وجاهه، ما ينفعش احطه في اي عمل، يقول عايز اشتغل غصب حلال، نعم حلال، وده اللي قاله الامام، لكن ما ينفعش اقول له روح في اي عمل، لا، لازم عمل هو يحترم فيه، موقر فيه، مش اي عمل ياخده وخلاص. اي نعم الكذب حلال لا شك، لكن هيئه الكذب، صوره الكذب في المجتمع، اللي شافه هنا يشوفه هنا، هيستقل من أو يدني من شأن هذا الشخص، وبالتالي كله أثر عكسي على حياتي أو على دعوتي أو على مهنتي من وجه آخر. ده توجيه لكلام الإمام رحمه الله تعالى. يبقى المقصود أو المعنى اختيار المناسب الأحسن. فإذا ضاق فلك ما شئت وما يتناسب مع البعض قد لا يتناسب مع البعض الآخر، هو هذا المقصود. فيقول الإمام هو ليس له معنى إلا واحد، وهو أن من المكاسب دنيا وحسنى، فكان كذب الحجام دنيا. السياق اللي هو يعني جاء في ذهن الآن تذكرته، يا ابن قطعة البذور، ها يا ابن قطعة البذور بعيروه، البذور اللي هو البذر النساء المرأة الجزء الذي تختتن منه المرأة،
البذر
هذا لا شك أنه مشروع وليس مجرما، وليس كما يقولون أنه ليس له أصل في التشريع ولا عادة يهودية ولا إسلامية ولا نصرانية، فالله حسبنا ونعم الوكيل، لكن هو له أصل في الشريعة، وعلى ذلك الأئمة الأربعة اتفاقا، ولذلك وضع ابن الزبير في كتابه الإجماع مما أجمعوا عليه على القول باستحباب أو القول بوجوبه وفرضياته، هذا منصوص وعقد له فصلا لهذا الجانب. فكان يكون يبنى قطعة البذور، هذا يدل على أنه ما ينفعش يكون وظيفة، لكن يدل على كلام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان كذب الحجام دنيا، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل، ابحث عن أجمل وعن أرقى، فإن ضاقت اقبل بقى ونسأل الله العفو والعافية. فلما زاده فيه أمره أن يعرفه، مواضعه وطعمه ربيخة تنزيها له لا تحريما عليه، رحمه الله تعالى رحمة وتعوذ، لا شك فهم رائع ويؤتيه الله جل وعلا لمن شاء. قال وخضري أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه، فذق له غلة حجام وكذب حجام أو حجامين، فقال إن كذبك لواسخ أو قال لدنيء أو قال لدنس أو كلمة تشبه ذلك. تمام، هذا من جملة ما أراد الشافعي أن يستدل على فهم هذا. وطبعا أثر عثمان هذا عرضه بصيغة التمريض، وساق وما ساقه أو ساقه يؤيد وجاهد توجيهه واستنباطه رحمه الله. تمام، فهنا قال روية بصيغة الايه، بصيغة التمريض، لكن طبعا فهمه للمسألة جيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن هنا لا تشاكل بين هذه الرواية وهذه الرواية. اللي هو الباب 71، قال باب الدعوة في البينات، وده مسألة أو قاعدة مهمة جدا كبيرة عظيمة من قواعد الشريعة وأحكام الشريعة، كما نص عليه النووي رحمه الله وابن دقيق العيد وغيرهما رحم الله الجميع، اللي هو الذي ذكره الإمام من طريقي، والحديث طبعا في الصحيحين وله ألفاظ وفي غير الصحيحين. الإمام خرجه من طريق مسلم بن خالد الزنجي، ده من شيوخه، أظن الشافعي ده الربيع طبعا هو صاحب رواية هذا الجزء، مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي ليك عن ابن عباس ابن أبي ليك، هو عبد الله ابن أبي مليك هنا، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، ده نص، واليمين على من أنكر، ده عند غير الشافعي أتى بهذه الزيادة عند بياق وغير. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة، وذكر النص، يبقى لابد من البينة على المدعي، ده قاعدة مهمة جدا في الأقضيات والأمور التحكمية لصاحب الذين يجلسون في محل الضياف، البينة على المدعي واليمين على على من أنكر. قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته. ركز بقى، يبقى الإمام بيقول حتماما بلغه وأحسبه ولا أثبته. قال واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه اللي هو على من أنكر بقى اللي هو المدعى عليه. الإمام بيقول ولا يعني أحسبه قال هذا ولا أثبته، قد يكون من طريق هو لم يقف على طريق صحيح معتبر عنده كما هو شرط في كثير من المسائل التي سبقت. إن ثبت قلت به، وإن لم يثبت كما سبق في المجلس قبل السابق لما قال فيما أعلمه ولا أعلمه، لما جبنا الروايات في حديث فاطمة وحديث الفاعة ومن فاعة وضحت المسألة بأنه الإمام قال ما قال مع جمهور أهل العلم من خلال الأخذ بالرواية اللي فيها العموم، ولم يعلم الإمام أو لم يأتي له من طريقه التطليقات الثلاث أو آخر الثلاث، فقال بموجب اللفظ العام الذي وقعت له وهذه تبرئه رحمه الله تعالى أنه قال بموجب وقع له حيث قال فيما أعلمه ولا أعلمه، فرحم الله الإمام رحمة واسعة. على كل حال قوله هنا ولا أثبته، نقول هو في الصحيحين من طريق نافع عن نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. يبقى هنا لم يعلم الشافعي هذا الإسناد أو لم يبلغه من طريقه، فهنا نقول هو في الصحيحين من طريق نافع ابن عمر الجمحي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. يبقى القاعدة هتكون اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعند مسلم وغيره بأصوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، بمجرد أن يقول زي ما يقول، يبقى لابد مع قوله يكون فيه بينة. ونسمع الوجه الآخر حال الادعاء، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا إسناد حسن عند البياقي وغيره، وله أصل عند مسلم بسياقات مختلفة. قال الشباب الإسناد 434 أخبرنا عبد الله بن الحارث اللي هو هيكون عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المكي، ده من الثقات تمام من رجال مسلم والأربع، عن سيف ابن سليمان أيضا مكي تمام. ركز بقى، ده من اللطائف الإسنادية، كل الإسناد مكيون. يبقى عبد الله بن الحارث اللي هو ابن عبد الملك المكي ده من الثقات عند مسلم والأربع خرج له، سيف ابن سليمان أيضا المكي ده من الثقات الأدباب من رجال مسلم والأربع إلا الترمذي لم يخرج له الترمذي، عن قيس ابن سعد المكي، قيس ابن سعد المكي ده من الثقات تمام أيضا عند مسلم والأربع إلا الترمذي، عن عمرو بن دينار المكي ده من الثقات الأدباب من رجال الجماعة، عن ابن عباس، ابن عباس طبعا صاحب مدرسة التفسير المكية. فهنا من اللطائف الإسنادية الجميلة أنه الإسناد كله مكيون من شيخ الشافعي إلى ابن عباس رضي الله عن الجميع. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو في الأموال قضى باليمين مع الشاهد، قضى من أقدياس النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الإسناد 335 أخبرنا الشافعي اللي هو الربيع قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة ابن عثمان اللي هو ابن ربيعة التيمي، ده بقى صدوق الأوهام. ما بقول صدوق الأوهام مخرج له مسلم، إما أن يكون انتقاء وإما أن يكون مقرونا بغريعة القاعدة المشهورة ومرت علينا مرات وحفظناها، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ده أيضا ده صدوق حسن حديث من الطبقة الثالثة عن ابن عباس ورجل آخر سماه لا أحفظ اسمه. شوف بقى اللطائف الجميلة الشيخ أحمد البزاري معانا بيشوف قال إيه عن ابن عباس ورجل آخر سماه لا أحفظ اسمه راح منه بس هيكون من إيه؟ هيكون من الصحابة بدليل قوله من أصحاب النبي. انتهت القصة. تذكره أو نسيه فالصحابة كلهم عدول إذ جعله من أصحاب رسول الله. ومع ذلك
صلى
الله عليه وسلم ومع ذلك يعني قال أنا ما دمت أنا ما ذكرتوش ما اخترعش بقى خلاص أنا ذهب ما أدري اسمه لأن لو سماه حتى ولو بقليل الظن يبقى كده تؤخذ على الشافعي كما أثر عن مالك لأن أروي الحديث منقوصا خير لي من أن أرويه مطولا. ليه خشت ألا يتهم وتحط دور الاتهام ده مالك خالف وتحكم بالشذوذ ولا خرج وخش في الزوابع العالية الذي يعلمها مالك وغيره من الأئمة السلف الذين جمعوا بين الرواية والدراية. فأدي ملحظ جميل جدا بيقول ولا سماه ولا أحفظه براءة نظره امرأة سامعاه يبقى حافظ وبلغ كما حافظ غاب عنه يبقى قول غاب عنه ما يلفقش وما يستعيبش يقول أنا نسيه غابت عني بالعكس تبقى دي منقبة في حقك أمانة ديانة أنت بتنقل دين لكن تقول الكلام ده لمين. قال من أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. الإسناد اللي بعده 336 قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب اللي هو من بقى اللي هو الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم أبي حثمة أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويص بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم الكفار. فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقله من عنده يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم بيته. سبق في الإثر صفحة 273 معنى القسامة يعني سريعا من المنظور اللغة والاصطلاحي ودورها في المسألة الفقهية. قال بشير قال سهل لقد رغضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. المربد اللي هو محبس الإبل أو الشيء الواسع الذي تأخذ فيه المواشي. قال الشافعي رحمه الله وبهذه الأحاديث كلها نأكل مفيش تعرضات الكل دي بها نأكل وهو اللي أصل فينا لابد في مثل هذه المسائل أو الفقه المقارن عامة لابد من صبر المرويات وجمع المرويات للفقيه الذي يريد أن يكون على خطى ثابتة على قوة علمية. من المعايب أن آكل برواية مما في الباب وأقول بها هذه من المعايب. بل أحمد بن حنبل وصلوا بالمبتدأ أن يأخذ بنص يخالف به ويترك بقية النصوص أو يستدل بطرف النص الأول ويترك النصف أو الآخر أو العكس. دي معايب في القوم وهي دائما مع حال المبتدعة التي تختلط في دين الله عز وجل ما ليس منه. وبهذه الأحاديث كلها نأخذه وهي من الجمل التي يدل بعضها على بعض بمجموعها يدل بعضها على بعض ومن سعة لسان العرب الله ومن سعة لسان العرب أو اختصار المحدث كل دي ايه؟ طب جات للامام هيبقى ساعه لسان العرب او اقتصار او من اقتصار المحدث على بعض ما يسمع. اللي سمعه بيبلغه واللي حفظه بيبلغه واللي ما سمعوش بيسكت عنه ما بيخترعش والا هيضر بيه دون بعض او هما معا. فمن ادعى على احد شيئا سوى الذي في النفس خاصه يريد اخذه لم يكن له اخذه بدعواه بحال قط الا ان يقيم بينه على ما ادعى. فاذا اقام شاهدين على ركز بقى هذا الكلام الفقه العالي بيقول فاذا اقام شاهدين على ما دون الزنا ليه احسنت لانه في نص خلاص يبقى نتجد اعمل كل اعمل كل روايه في مناطها بحكمها تمام. لما يبقى نص عام بجريه في نص خاص بحطه في مكانه. ولذلك هنا بقول ايه شاهدين على ما دون الزنا لان في نص لابد من اربع على ما دون الزنا او شاهدا وامرأتين. يبقى الواحد المرتين برجل او شاهدا وامرأتين على الاموال المحل الوارد قضي له بدعواه ولم يكن عليه ان يحلف مع بينته. الله مش قال يمين مع شاهد كده مش حق. انا جبت لك البينه اهي. يبقى لو شاهد واحد هحتاج احلف معايا يمين. طب جاب الشاهد مش محتاج ليمين خلاص. يبقى البينة ولم يكن عليه أن يحلف مع بينته. وإذا يقم على ما يدعي إلا شاهدا واحدا فإن كان مالا أحلف مع شاهده وأعطي المال. وإن كان الذي يدعي غير مال يعني شيء معنوي مال لم يعط به شيئا وكان حكم حكم من لم يأتي ببينة. قال رحمه الله البينة في دلالة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينتان. بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها. يبقى اداني قاعدة البينة تبقى كاملة تمام. الدليل اهو وافي الاثنين اثنين الى اربعة اربعة نقص يبقى يدي البينه مع الشاهد. يبقى يكمل ايه دي بتكمل دي. طبعا ده بخلاف الايه بخلاف الزنا. هاجي له بينا ازاي واحد يقول لي طب ودي اثيرت هذه المساله يقول طيب ممكن يجيب البينه بفيديو في المستجدات الموجوده ودي اثراتها بعض المستجدات اللي موجوده ان عامل فيديو او كاميرات في البيت ووقف على خيانه الزوجه او الزوجه على خيانه زوجها. هل الكاميرا هذه تعتبر او لا في اقامه حد الزنا؟ ها مشكله صحيح. ها ايه مش معايا ولا صوت مش واضح
ايه؟ نعم يا دكتور عشان ممكن تكون مفبركه.
طبعا هنا غيرنا في جزئيه انت طبعا معلوم يا اخوان دلوقتي بالنسبه لمساله الفوتوشوب والاشياء هذه.
يا دكتور انا كان عندي فيها عندي فيها بحث يا دكتور وانتهيت اليه.
نعم
خرج يا دكتور خرج الشحن.
بقول انه الفوتوشوب اللي بيحصل ده الان ممكن يجيبك وانت راكب على سمكة القرش في المحيط الهادئ صح ولا لا؟
صحيح يا دكتور صحيح
بالضبط. فهنا بيبقى التحفظ في مسألة إذا لو اقترن بهذا الشيء مسألة البحث الجنائي في تتبع الموضوع مع استخدام البحث الجنائي والطريقة البوليسية في مسألة الاعتراف أو القرائن التي تؤكد على حقيقة هذا الفيديو والترجيح إصابة ما فيه، فعندئذ قد يكون في نظر قضائي في هذا الشيء، فإن تعرى عن هذه القرائن فلا يعول عليه. تمام، فهذه برضو جزء مهمة، وإلا الموضوع هيبقى فيه كثير ذوابع والفبركة بتبقى كثير من هذا الجانب، لا سيما في مثل هذه المستجدات، فمحتاج عدم الجري وراء هذا الجانب، زي مثلا إثبات النسب فقط بالدي إن إيه كأمر مستجد موجود، يقول لك المستجدات تثبت النسب أو لا تثبت النسب بي من خلال التحالات المعاصرة اللي موجودة. لا، نقول مهم جدا اعمال هذا ماشي، ما برفضوش من حالة الجملة، لكن لابد من القرائن التي تدل على قبول من وجه أو من وجوه ليترجع عند القاضي إثبات ما يكون أو عدم إثبات ما يكون، وعندئذ بيقول بغلبة الظن الموجودة، وقلنا أن غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. قال رحمه الله: ومن ادعى شيئا لم يقم عليه بينة يؤخذ بها أحلف المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإنك لا ما حلفش نكس، لم يأخذ الذي ادعى منه شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ بينة بيمينه مع نقول المدعى عليه، يعني مع ربه أو تنكسه. قال: والحكم بالدعوى بلا بينة والأيمان مخالف له بالبينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس به لأنهما شيء واحد تضاد. قال: ومن ادعى ما لا دلالة الحاكم على دعوى إلا بدعوى أحلفنا المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدماء. وإذا كانت على دعوى المدعى الدم دلالة تصدق دعواك الدلالة التي كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بالقسامة، أحلف المدعون 50 يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دما. قال: وكل ما وصف بين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا بأن أحكامه لا تختلف، وأنها بأن أحكامه لا تختلف. ده الكلام ده إمتى بقى؟ إذا ثبتت السنة، وده واضح مش محتاج كلام. أما إذا لم تثبت يبقى الكلام طبعا فضول ملوش لازم. وأنها إذا احتملت أن يمضي كل شيء منها على وجهه أمضى ولم تجعل مختلفة، وهكذا هذه الأحاديث. الإمام رحمه الله تعالى استطرد في صفحة 288 استطرد في 288 وبالأشباه والنظائر بايبة. هنا أعمل القرآن جاء بصور من الأحكام والسنة جاء بصور من الأحكام وكله وحي، أعمل القرآن من وجه والسنة من وجه وكله وحي، دخل في مسألة الشهود من جهة الزنا إلى آخره، ودخل في مسألة النسخ وعدم النسخ والمعول على شهود النص من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صفحة 289 أعمل غلبة الظن في مطلع قولي بأبو، اللي هو في لما سبق في مسألة اليهود، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا فأبوا، فعرض عليهم أن تحلف اليهود فيبرئهم 50 يمينا فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، وذلك عندنا تطوع. يعني ليس يلزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك درءا للفتنة التي قد تقع بسبب هذا الحادث. وهنا أعمل غلبة الظن في من ناحية الأصولية. كذلك في
لو سمحت دكتور.
نعم.
بالنسبة لمسألة كمرات المراقبة.
سمعني؟ بالنسبة
لا أنا سامع بس الكلام مش واضح خالص.
بقول حضرتك بالنسبة لمسألة كمرات المراقبة.
أيوة نعم كمرات المراقبة
كنت أنا عملت بحث بين كاميرات المراقبة لا تقوم مقام
أنا مسمع حاجة أبدا معرفش هل
مع شهود
نعم
كاميرات المراقبة بقول لحضرتك أنا كنت عملت بحث في كاميرات المراقبة وعرضت على حضرتك في الصيدلية إن كاميرات المراقبة لا تقوم مقام الأربع شهود.
طيب جميل
هي لا تقوم مقامهم.
طبعا برب ما احنا قلنا هو الله يرضيك ما احنا قلنا ده شيء جميل. يعني هل انا في اختلاف بين كلامي وكلام المجلس ذاك؟
لا انا بقول لحضرتك بس عشان النت فاصل عندي ورجع فانا بقول لحضرتك ان انا كنت عرضت حضرتك البحث حضرتك اقريته بان كاميرات المراقبه لا تقوم مقام اربع شهود.
ده الاصل. طب هذا هعتمد الكاميرات المراقبه مع القارئ اللي تدل على ما في الايه على ما في الكاميرات بقول بقى ايه وذاك دخلت انا في الجانب النيابي او البوليسي والقرائن الدالة التي تؤكد على هذه الكاميرات. أما الكاميرات لوحدها مش هنفع.
ما هو المقصود يا دكتور كان اللي كان في البحث مع حضرتك إن الزنا بالذات لا يقوم إلا بأربع شهود إن الأصل فيه الستر وإلا فالبينة فيه قد قامت أصلا بشاهدين وإن كان حتى عدلين ومع ذلك يؤخذ بشهادتهما لأن الأصل فيه الستر. فلذلك كان في صعوبة جدا في مسألة بيت الزنا.
هقول لك معنى كده احنا اختلفناش احنا كده بنوافق بعض. اللي بيقول الان دلوقتي ده موجود وبطأ بعض الاشياء جابت هذا وطلعت على مثل هذه الاشياء انه واحد مخون زوجته عمل كاميرا زوج مخون زوجته عمل كاميرا وجابت الصورة. هل انا اعتمد على هذا في بناء حكم شرع تضعي رجم او جلد؟
لا.
حلو جميل قوي. طيب لو استدامت الطريقة البوليسية او النيابية او قاموا باجراء رفع الدعوة بهذا الامر وقدمت باذن نيابي اذ لا يجوز التسجيل او لا يجوز التسجيل الا باذن نيابي تمام ده مستندات موجودة وتم هذا الامر هل يجوز تعويل الامر عليه ابتداء بمجرد الكاميرا؟ لا معايا
حضرتك يا دكتور.
طيب جميل لا لكن لو بدات بقى ايه بدات تيجي بعض القرائن بعض الضغوط من جهه طريقه استخراج المعلومه من النيابي اللي هو متخصص استخراج المعلومه من المدعي عليه قرائن تدل على من وجه او من وجوه على صحه هذا الامر او المتهم دخول بيت وخروج من بيت وقت لاخر وتم اثبات هذا الامر واضح ازاي عن اقصد بقت في قرائن محفوفه تقوي دعوى الكاميرا التي تدل على الادعاء على المتهم بهذه الجريمة. ماشي أدم ملمح آخر مثلا بتتبع الجريمة وجدوا مثلا شيء يدل من مخالفات المتهم بالزنا أو شيء يدل مثلا سقط من المرأة المتهمة بالزنا وهذا يدل وتم التأكد بأن دي بتاعها أو ده بتاعه الشيء المفقود يعني أقصد القرائن أيا كانت القرائن اللي تدل على الادعاء اللي موجود يبقى في هذه الحالة بتبقى مستند لأنه يحكم بالأمر أو لا يحكم حسب ما القضية المثارة وقتئذ ولا الأمر ليس أبدا يكون على التراب لمجرد وجود الايه؟ لمجرد وجود الكاميرا. تمام. ولذلك انا ما عرفت بالدعوه النسب بيديك ان ايه فقط مجرد دي ان ايه دعوه قضائيه. لما ناقشت مع بعض المحامين في مثل هذه الاشياء وكثيرا ما تنسب هذه الامور. تمام. وتم المناقشه مع بعض الساده القضاه في وجود بعض المحامين النبيين اللي هم يعني في علاقه او شبه علاقه بهذا الموضوع. وقت الموضوع من ناحيه اللي هي القضائيه والافهام بعض القضاه الدارسين لاصول الشريعه بشكل جيد كقاضي انه لا يتعجل ابدا ولا يجرؤ ابدا ان يثبت حكما بغير خطر او يقين في الموضوع الا ان تحترم القرائن الداله على ترجيح الامر او رد الامر والقرائن متشعبه كما ترى من وجوه متعددة. فالقطع بالموضوع لا يكون لمجرد كاميرا أو مجرد ادعاء بل لابد من أنا بقول لك إيه البينة. البينة تقول دي واحد وبعدين دي مش كفاية تقول لي اثنين. طب خد دي. يبدأ أما المحامي يكون رجل متمكن وعنده ديانة يروح رافع جملة من القرائن أمام القاضي اللي هو المحكم في القضية ويقول له هذه قرائن تدل على دعوة على هذا الادعاء على حقيقة هذا الادعاء أو ترفض هذا الادعاء. وعندئذ يسوق القاضي بعد المداولة أن يأخذ أو لا يأخذ حسب ما الحال. فاللي بقول هذا الكلام إنه إخوة الفضلاء طلاب العلم لا يتعجل لمجرد الرد بل مسألة محتاجة شيء من التوضيح وشيء من التفصيل حسب ما الواقع أو الميدان العملي الموجود على قاعدة إجراء الحدود بالشبهات أو تطرأ الحدود بالشبهات فيكون هنا الأمر بيختلف وليس على الاضطراد. فهنا الإمام رحمه الله تعالى في صفحة 89 في نصف الصفحة إذا قرأنا هذا المقطع نجد أنه أعمل القرائن الدالة على الدعوة. القرائن الدالة على الدعوة لو قرأت هذا الكلام مع هذه الدردشة هتجد هذا الكلام له أصل من الواقع أو من وجوه. أعمل القرائن الدالة على الدعوة وإلا لا داعي وإلا لادعى من شاء ما شاء. يبقى لابد من إعمال القرائن الدالة على الادعاء وإلا يبقى كل واحد يدعي اللي هو عايزه كما سبق في النص. في آخر الصفحة شو بقى الكلام هو جاي بيؤكد الدردشة هذه ما جاءت كده لا كان لها تفرعات من كلام الإمام رحمه الله تعالى من صفحة 288 وصفحة 289. قال وما كان في هذا المعنى وعلى ذلك فقس بقى معناه فإذا لم يكن وحيد من هذه المعاني فادعى أولاء الميت أن فلان قتل وكان جماعة من وجه وكانوا جماعة من وجه واحد ليس فيه من ده وشهدته يمكن ركز بقى هذا الكلام يمكن أن يكون تواطؤوا على الباطل بعد القتل شفت بقى هم تواطؤوا فيما لم يمكن أن يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطؤوا على أن يقولوا إنه قتل لم يكن فيه قسامة. وضح الكلام يبقى هنا مش لمجرد أن يجي يقول لا يبقى لابد هنا القرائن المحفوظة على حقيقة ما حدث لإقامة الخسامة. قد يحلف المدعي عليهم ويبرعون يبقى أراد متى تكون الخسامة وفي إشكاليات زي تطرأ أو ما هي الضابط في إعمال الخسامة. يبقى هنا الإمام رحمه الله تعالى بهذا الفقه الرائع رمى مثل هذه الأمور ووضع مناحي مهمة جدا قبل القضاء في هذه المسألة وهذا شيء في غاية الأهمية لا سيما في وجود المستجدات المعاصرة التي نراها. عقد في الباب 72 باب الخلاف في هذه الأحاديث. طبعا المسألة دي أنا طرقت لإخواني يقرؤوها لكن بقولش لك بشيء مهم إنه التشاكل المتشاكل بالسنة الصحيحة مع ظاهر القرآن أو أراد رد الخبر الظاهر أراد رد الخبر بظهر القرآن، وده برضو من الأخطاء التي لم يرتضاها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جهة الحنفية خاصة. خاصة ده مذهب مشكل، مذهب الحنفي ده مذهب مشكل، تمام. كثيرا ما يقول بالعموميات ولا يعتبر الخصوصيات كما سبق في المجلس السابق وأشار إليه الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فتشاكلوا بالسنة الصحيحة مع ظاهر القرآن، فاعتبر القرآن ورد السنة الصحيحة بالقاعدة الفاشلة اللي هي راجت عند المعتزلة وعند أصحاب الرأي أو المتكلمين بخبر الإيه؟ خبر الأحاد، لأن خبر الأحاد لا يعول عليه في مقابل الآية القرآن الظاهرة في الحكم، وإن كان فيها بعض الغموض يقول لك لا أنا مش هنزل القرآن لخبر الأحاد، لاحتمال خبر الأحاد يكون خطأ. طبعا ده لا شك فيه، فهم فاشل واحتجاج باطل، رده جماهير الأمة رحمه الله تعالى من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغير هؤلاء، وشدد بالمنذر على هذا الاتجاه تشديدا عجيبا في هذا الأمر، ومعه ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذا النووي رحم الله الجميع. وأيضا من متأخرين ابن تيمية كذلك، ومعه ابن القيم تلميذ. فهنا الإمام أورد عليه ما خالف به هو القرآن، يعني سبحان الله، يعني هو هتجد أنه تشاكل بظاهر السنة مع القرآن بدعوة خبر الأحاد وحجية الأحاد من قبل القرآن، وهذه الزوبعة اللي أحدثت خللا في محل الاستدلال، جاب هو له النظير اللي خالف به هو، اللي خالف به هو القرآن من كلامه هو. وهذا المكيال، وهذا المكيال قال به ابن حزم لهم فيما نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين في تقريب المجلد أو ما يقرب من مجلدين، بشيء سد النفس يعني صحيح. يعني رحم الله الشافعي ورحم الله الحنفية، والله أن يغفر لنا ولهم، لكن إخواني الفضلاء طلاب العلم لا تركا إلا بحجة من دين الله تعالى قرآنا وسنة صحيحة، وما جرى عليه العمل بين الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم، هم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله، كما نص على ذلك الشافعي وغيره رحم الله الجميع. ده بالنسبة لي هتقرأ بقى في هذا الباب اللي هو صفحة 290 إلى 296، تمام؟ إذ نراهم احتجوا بالمرسل والشافعي رد عليهم بهذا الأمر، يعني أقول من كسهم رد عليهم، من كسهم رد عليهم. الباب 73 باب المختلفات التي يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر. الإمام هنا رحمه الله تعالى، الإمام رحمه الله من المسائل التي زل فيها قلم الإمام رحمه الله تعالى من خلال هذا التصنيف أكثر من 350 إسناد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نجد أنه في القول في المجوس أصحاب الكتاب في الطلاق الثلاث طبعا مع جمهور أهل العلم، وسبق المسألة دي ونهاية الأمر فيها، وهذه المسألة إنه من نظر من مات وعليه صوم نذر أو صوم أداء، هيصوم عنه ولي أو لا؟ يصوم عنه ولي أو لا؟
يصوم عنه
محمد يقول ده نص موجود. طبعا أنا بعد ما حشيت على وجود النص في الباب واستغربت الإمام، ربما كنا نأفهم كلام الإمام، تأكد للنص. طبعا هقول الإمام رحمه الله تعالى غاب عنه النص إذ لم يبلغه النص، فوجدت البياقي رحمه الله تعالى قال بنحو ما قلت، فحمدت ربي جل وعلا أنك بكثرة مذاكرتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة استطلاعك في مثل هذه الأمور والمسائل، وده الكلام اللي قاله ابن القيم كما نقلته المجد السابق قبل السابق لا تكن مقلدا وعاد التقليد، ده واحد، وده جعله من العصبية الممقوتة. اثنين، قال لا تكن هيابا لكلمة الجمهور. طبعا يعني اعوذ بالله ما اقول بان يكون متطاول او قليل الادب او متعجب متعجرف او انسان عندك كبر، انا فلا، ده طبعا بعلم. لا تكن هيابا لكلمة جمهور، ولا تكن هيابا لشأن الإمام، شأنه على الرأس، لكن بتكلم على المعلومة اللي موجودة. ما دام عندك ما يؤكد صحة ما أنت عليه لا تستغرب الأمر، واكتب ما شئت ما دام معك إيه؟ معك الحجة. وأن هذا الشيء الجميل اللي اكتسبته من ابن القيم ابن تيمية، وعلمني إياه الشيخ صفة نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بدل معاك البرهان والأدلة الموجودة فقد يقول الإمام رحمه الله تعالى زل قلمه إلى آخره. وده اللي قاله النووي في مطلع في مقدمة كتاب المجموع له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نشوف إيش قال الإمام هنا بقى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليه نذر. ماتت وعليه نذر، إيش النذر؟ ما بيدري. فقال النبي اقضي عنها خلاص. قال الشافعي رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضى فريضة الحج عمن بلغ ألا يستمسك على الراحلة، وسن أن يقضى نذر الحج عمن نذر، ركز بقى، وكان فرض الله تعالى في الحج على من وجد إليه السبيل. جميل. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيل المركبة والزاد، وفي هذا نفقة على المال. وسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على الميت، بيقول سنن هي بقى تمام، ولم يجعل الله من الحج بدلا غير الحج. ولم يسمي ابن عباس ما كان نذر ابن سعد، اللي هو ان سعد بن عبادة استفسر قال ان امي ماتت عليها نذر، ما قالش ايه هو النذر، اخذ على العموم. ولم يسمي ابن عباس ما كان نذر ام سعد، فاحتمل ما دام ان على العموم شو بقى الايه بقى، فاحتمل ان يكون نذرا لحج، فأمره بقضائه عنها لأن من سنته قضاء عن الميت، ولو كان نذر صدقة كان كذلك. قال والعمرة كالحج، إذا أعمل إيه؟ أعمل قياس إن لو كان النص في الحج هيدخل في العمرة تلقاء. إيه الفرق بالحج وبالعمرة؟ مناط الحكم يجمع بالاثنين، ولذا قال والعمرة كالحج، هيكون قياس. قال فأما من نظر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه. ها إيه رأيكم؟ قال إيه؟ ولا يصام عنه رحمه الله، قطع لا يصام، ما بلغوش نص ذلك، ما بلغوش نص في ذلك. يبقى قال لك سنة 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 سنة، واللي سنه بنقول ما بلغوش غير كده رحمه الله ورضي الله عنه. طيب قال ولا يصلى عنه، نعم، ولا يكفر عنه في الصلاة، نعم. يبقى اعمل بموجب الوارد، شيء جميل في العبادات لان الاصل ده التوقيف. طيب قال رحمه الله فان قال قائل ما فرق بين الحج والصوم والصلاة؟ قلت قد فرق الله تعالى بينها. فإن قال وأين؟ قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد إليه سبيلا، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى عمن لم يحج، ولم يجعل الله تعالى ولا رسول من الحج بدلا غير الحج. وفرض الله تعالى الصوم فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إلى قوله مسكين، قيل يطيقون، كانوا يطيقون ثم عجزوا عنه، فعليهم في كل يوم طعام مسكين. وأمر بالصلاة، وسنة صلى الله عليه وسلم ألا تغضى ألا تقضي الخير أي الصلاة وليقضى عنها ما تركت من صلاة. وقال الوفد حديث عائشة ما بالها هكذا السنة جاءت، مش هقول ما بال، كما سبق عن الشافعي رد هذا على ذاك المخالف سواء كان من الملكية أو الحنفية، قال ولما وكيف ألا تقول لما ولا كيف إذا جاءت به السنة، اقطع الباب في لما وكيف أو رأيت ونحو ذلك. وقال عوام المفتين ولا المغلوب على عقله، انتبه ولا المغلوب على عقله، فخرج الحكم بالتاهبة المجنون الخارج إلى آخره المغمى عليه إلى آخره، ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة. كل ده ماشي جميل، كل ده بخلاف الصوم. قال إيه بقى؟ ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد، وكان عمل كل امرئ لنفسه، وكانت الصلاة والصوم، انتبه ده المأخذ، عمل المرء لنفسه لا يعمل غيره، وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة والصوم. ده المأخذ، لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة، ده المأخذ. قال الشافعي رحمه الله فإن قيل أفروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد، قيل نعم. روى ابن عباس عن النبي، ركز بقى هكذا ما جابش غير كده. فإن قيل فلما لا تأخذ به، قيل حدث، شوف بقى الكلام هو، حدث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر نظرا ولن يسمى، جعل نظر عام مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره عن ابن عباس، يعني جاء ده في إضمار، وجاء غيره عن ابن عباس وضح، يبقى ياخذ باللي وضحه الجماعة عن ابن عباس ولم يأخذ بهذا العام، أو ينزل هذا العام أو المطلق إلى ما ذكره الآخرون عن ابن عباس. ودي منح برضه الأخير أحمد البزاري في التمييز لمسلم، قال بغير ما في حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظا أعلم. تمام، ركز بقى عشان هتبقى في عرض تاني من وجهة تاني. قال فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلطه عن ابن عباس، قيل نعم، روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال ابن الزبير إن الزبير حل من متعته الحج، دي في بعض النسخ أو المخطوطة، أو حل من متعة الحج، أم شاف اختلاف بين اللفظين إلا أن يأتي اللفظ التي بعدها. فروى هذا عن ابن عباس، فروي هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء، ولأجل ذلك قطع الشافعي بكونها خطأ فاحش، والمقصود هنا متعة الايه؟ متعة الحج. طب نقف عند هذا الحد ونأتي به الإضافة. بالنسبة لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا ده مثل ما ذكر عن في حديث ابن عباس، ده عند مسلم وغيره، سأله رجل في السياق، سأله امرأة، رجل أو امرأة مش يفرق كتير بقى، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أظن ده إيه؟ نص في المسألة، تمام؟ أفأصوم عنها؟ اسأل امرأة أو رجل مش هتضر معنا بشيء، المهم إن رأس المسألة عليها صوم إيه؟ شهر، أصوم عنها؟ قال أرأيتي أو أرأيت إذا كان رجلا لو كان على أمك أو على أم دين أكنت قاضيه أو أكنت قاضيتيه، على اختلاف محل الرواية، السائل هيبقى ذكر أم أنثى، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يعني اعطي قضاء الله عز وجل فهو أحق بالقضاء. ده من حديث بريدة الأسلمي، حديث صحيح طبعا، يبقى فيه ايه؟ في اثبات الصيام. طيب من حديث ابن عباس عند أحمد وده صحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمي. أدي نص تمام. حديث عائشة مرفوعا من مات عليه من مات وعليه الصيام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ده عند البخاري ومسلم، فهذا نص عام فلا يخص إلا بنص. ده من الأشياء التي تضاف على الكلام الإمام الشافعي عكس ما قال رحمه الله تعالى. يبقى هذه من المسائل القليلة التي قليلة جدا طبعا التي زل فيها قلم الشافعي في هذا الجزء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلت عندك في الحاشية بعدما كتبت هذا فقلت الحمد لله. شو بقى الكلام الجيد؟ قال المصنف لم أعفو على هذه الرواية أشار إليها التي أشار إليها الإمام اللي هو في قوله روى ابن عباس عن النبي، قال لم أعفو على هذه الرواية التي أشار إليها. لكن قال البيهقي وقد ثبت. شوف بقى البيهقي طبعا اللي هو يحب الشافعي جدا يعني أظهر علم الشافعي كما قال النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال لكن قال البيهقي وقد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة عن ابن عباس في رواية أكثرهم أن امرأة سألت فيشبه أن تكون غير قصة أم سعد، وفي رواية بعض صومي عن أمك. قال ونقل البيهقي أيضا عن الشافعي في كتاب المناسك القديم قوله وقد روي في الصوم عن الميت شيء. قل لي أخواني درر منقولة لنا كطالبة علم وبأكد على هذه الجزئية تمام. قال وقد روي في الصوم عن الميت شيء، ده نقل الباقي عن الشافعي. قال رؤيا هو ما عندوش علم بيها. شو بقى بقرينة اللي قاله رحمه الله ويدل على نقاء مذهب الإمام وغير من الأئمة. قال وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه. الله طبعاً ده اللي قلته في الأول إن غاب لم يبلغ الإمام. قال بموجب اللي وقع له رحم الله الأئمة. هل هنا أقول اللي جاي بقى بعد يحتاج إن في قول الشافعي يقول لأ؟ يبقى ده كده سخيف جدا وبيفتقد على الإمام الشافعي. ده اللي هو إخواني أكد على البيهقي برسالة الدويني، ولما هاجم جماعة من كبار الشافعية قديما في عصر البيهقي بمثل هذه المآخذ، فليت الشافعية من المعاصرين يعتبرون هذا ولا يفتأتوا على الإمام صاحب المذهب ولا عن أكابر المذهب عن من سبق، بل نقول حرر على أصل الإمام الشافعي. وده اللي طلبه البيهقي من الجويني رحم الله من مات. فيقول فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه. الله، يبقى عول على ثبوت الرواية. طيب الرواية عنده ما ثبتتش أو لم يبلغه الإمام، قال لا أنا أقول باللي بين إيدي وانتهى الموضوع. فإن ثبت يبقى ده حق ومذهبي يلزم أن أقول به. قولي خالف هذا الذي ثبت ولم أعلمه خذوا بما ثبت عن النبي وكلامي وقولي ملوش أي قيمة بكلام بجوار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وقد صحح البيهقي الصوم عن الميت بحديث بريدة الأسلمي أنا جبته لك الذي روى مسلم، هو عند مسلم وغيره، وحديث عائشة اللي أنا ذكرته لك من مات عليه الصيام صام عنه وليه. الله الحمد لله. قال البيهقي في السنة الكبرى والأحاديث المرفوعة أي في جواز الصيام عن الميت أصح إسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحب الصحيح في كتابيهما. ولو وقف الشافعي رحمه الله تعالى على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. انتهى كلامه من السنة الكبرى 457. أظن الدرة من الإمام بكر رحمه الله تبرئ الإمام الشافعي خاصة وكل الأئمة نحسن بهم الظن. مستحيل أبدا يعند خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بموجب ما وقع له. ولذلك الذي قرأ رفع الملام على الأئمة الأعلام ابن القيم هيجد درر من مثل هذه رحم الله الجميع. نعم ما قلت ايه معلش لسان وقع اللي هو رفع الملام لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا مع قلة حجم الرسالة إلا انه فيها ضرر عظيمة على مثل المؤمل الذي سبق درسته والحمد رب العالمين. ورحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة. قوله بغير ما في حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظا الوصف عن 99. بقول أما وقد جاءت الرواية الصحيحة عن من غير هذا الوجه أصلا ده يدل على خلاف ما قال الإمام رحمه الله. وده بنرجع لكلام البيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو كما قال هنا بالنسبة لي الرواية اللي هو أعلها من طريق ابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش. وهو كما قال وأنا أحيلك لبدر التمام شعندة الأحكام فقد ذكرت بحثا ماتعا مستقصا بالمرويات وبالكلام الأئمة ومنهم علي ومن هم من سلالة علي أبو جعفر الصادق اللي يعتبر من آلهة الروافد عليهم لعائن الله المتتالية ورجوع ابن عباس عن قوله في متعة إيه؟ متعة النساء. فهو طبعا اعتماد الروافد عليه من الله ما يستحقون بأن هذا في دين محمد هنا مسنونة متعة على النساء كما قال الألوسي في تفسيره أنهم زنات يعيثون في الأرض فسادا هكذا نصا باسم الإسلام. نعم باسم الإسلام. ولا يقال إن في قول عند الشعب يقول لا بل هم خارجون بهذا المعتقد في القرآن وهذا المعتقد في أصحاب النبي وهذا دين آخر لا علاقة له بدين الإسلام. فالله حسيبهم ونعم الوكيل. فدي الأمر فيها منهي تماما. وذكرنا هناك الوارد في المسألة تمام وصفناه والحمد رب العالمين تصفية النهائية في هذا الباب بحث مستفيد. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبله منا. قال الشافعي وليست علينا كبير مؤونة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصف ولا مؤونة على أهل العلم بالحديث والنصبة بالعلم بالحديث أن يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله. قال وقد عارض صنفان من الناس بالحديث الذي لا يثبت مثله لحال بعض المحدثين أي من الرواة. والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة انتبه غلط بدلالة الشيخ أحمد الداري غلط بدلالة البينة أنه غلط التمييز لمسلم تمام. قال فلا يثبت. فسألني منهم طائفة تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده سواء كان منه من الحديث نفسه أو من حديث آخر يرده. فيقولون إذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا. الإمام هنا كلام رائع جدا في هذه الجزئية. قال فقلت أرأيت الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة عدل يعرفه ومجروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله. ركز بقى اللي هو ايه، مجهول ما يعرفوش، واحد عدل بيعرفه، مجروح بيعرفه، ومجهول ما عرفش عنه حاجة. أليس يجيز شهادة العدل ويطلق شهادة المجروح؟ شيء بديهي. ويقف شهادة المجهول هيقفيها. طب لما يقف شهادة المجهول مش دي حكمها حكم الرد؟ خلاص انتهى، مش هقبلها. شوف أقول إلا إذا توبع، ودل على العمل من الإمام وغيره، يقول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو بجرح فيرده. أظن دي يعني، شوف ده سندويتش غني جدا، يبقى أدي عندي عدالة، عندي جرح، عندي واحد مجهول ما مش عارف لا بجرح ولا بعدالة، إيش يسوي؟ بوقفه. معنى وقفه ما بقبلوش، خلاص برده مش هاخد منه حكم، إلا أن يتابع في عدل بعدالة في راوي تجيز الذي قاله وتعتبر، يبقى المعول على المتابع، أو بجرح يدل على أنه هذا مجروح لا يقبل. يقول رحمه الله: فإن قال بلى قيل فلما رد المجروح بالشهادة بالظنة جاز. بالظنة يبقى غلبة الظن هنا بقى، اللي في القاعدة غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعدله وتعسره. له أن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته. انتبه، قال لا قيل فكذلك الحديث لا يختلف وليس يجيز لكم كلاب الحديث. يبقى هنا في مسألة مهمة في إعمال الشبيه والنظير في بناء الحكم وتخريج المسألة بجامع العلة بينهما، إن سلمت وإلا فلا، وهذا من المقرر في الأصول. لكن هل يخرج الجرح، هل يخرج الجرح والتعديل على الشهادة من كل الوجوه؟ ها، ما ده الإشكالية اللي هم بينافح فيها اللي هم أصحاب الرأي، مش من كل الوجوه، ده شيء ودي شيء. ودي المقدمة اللي سردها مسلم في التمييز. بالأمس كان في حوار مع الأخ أحمد جزا الله خيرا، إنه يعني وصف من عاند في بعض الأمور وجعل دام الأمور الغيبة إلى آخره، فوصف الإمام مسلم بالجهل كما وصف الترمذي كذلك في مطلع علله الصغير رحم الله الجميع. قال: وطائفة تكلمت بجهالة. دي بقى مصيبة. وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترض أن تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤونتها. وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر. كأنه بيقول يعني بترد ده وبتاخده ده، كأن الموضوع مسألة مزاج وهوى. لا، شو بقى كلام الإمام؟ قال: قلنا نرده بما يجب به رده. تأثير رائع والله يا إخواني، تأثير رائع يا الله. يقول: نرده بما يجب به رده. من المأثور عن الإمام أبي حاتم الرازي إن هذا العلم، علم الرجال وعلم الأسانيد وعلم العلل، من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله، كما قلنا في الشهود. أقول كما قلنا في الشهود من بعض الوجوه. تمام. وكانت فيه مؤونة، وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء. طبعا هنا الحنفية هم طبعا أصحاب هذه خدوا قصة كبير من هذا الجانب وبيزعلوا على أنه أبو حنيفة ضعيف في الحديث، إلا ضعيف في الحديث، ويعني شو معنى أبو حنيفة؟ ففي غير من الأئمة الكبار أمثال أبو حنيفة في الناحية الفقهية وأعلى كعبا منه إلى آخره، ومع ذلك يضعف. لما بتزعلش؟ ما هيش عيبة، لكن فقير فقير مخ مخ، لكن ما دي ما تزعلش، تمام؟ فهنا يقول بمغضب قوم لبعض من رد من حديثه فقال هؤلاء يعيبون الفقهاء، وليس يجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شتى المسلمين، وإن ردوا شهادة بعضهم بظلة أو دلالة على غلط أو وجه يجوز به رد الشهادة. ده تفسير من الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة لهذا الباب. الباب 74 يتكلم فيه مسألة العبد، ودي يعني بقول إنها ترجع إذا أردت أنت تقراها براحتك وتشوف بقى الكلام الإمام جرى على مثل ما سبق في مسألة الموصول والمرفوع والمرسل إلى آخره، وخرج مثل ما قلت في هذا الجانب صفحة 200 صفحة 300 301، والخلاف في هذا الباب 302 303 برضو على النسق اللي ذكر رحمه الله إلى 309. باب في قتل المؤمن بالكافر 76. الحمد رب العالمين، قتل المؤمن بالكافر، وصفحة 310 قال وبهذا نأخذ طبعا قتل المؤمن بالكافر ومع جمهور أهل العلم طبعا، وكذا قال ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بالكافر. المسألتين دول سبقوا مستقصاء في بدر التمام عند الأحكام تقريبا من سنة ونص، والحمد لله رب العالمين تم بحث المسألة. لو رجعت للورق اللي معاك هتجد من صفحة 52 إلى صفحة 85 فقط في قتل المؤمن بالكافر، صبر المرويات المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ثم النظر في كلام الأئمة ومناقشة أقوال الأئمة في هذا الباب، وتم خلاصة الكلام هناك بأنه لا يقتل يقتل. وقلنا أنه وهذا ظننا في جمهور العلم أهل العلم الذي قال بأنه لا يقتل، أنه من خلال المناقشات والعرض اللي أنا وضعته هناك في التحقيق في المسألة ونهاية المسألة، أنه إذا تعمد قتله يقتل محاربة يقتل محاربة حد الحرابة، وإن لم يرتد الجمهور بأن يقتل قصاصا لما سبق من ذكر النصوص الوردة في الباب، فليس غير أنه يقتل إيه؟ يقتل محاربة أو حدا. وكذلك في قول الإمام وليقتل حر بعبد كذلك، وده اللي هم قال مالك والليث بهذا الجانب، وهنا اخترنا كلام مالك والليث بهذا الجانب، وإلا بعد فوضى سواء كان من مسلم أو غير مسلم في بلد مسلم يقوم بهذا الشيء. فالمسألة طبعا سبقت برمتها في كتاب بدر التمام إن شئت فذهب إليه بهذه الاستفاضة في المسألتين، وده نهاية الكلام فيها. هذا كلام جيد والحمد لله رب العالمين على ما سبق فيه. الباب 77 باب ذكر الخلاف في قتل المؤمن بالكافر بين جمهور أهل العلم وبين الحنفية، لما بيقول يقتل مطلقا بلا قيد، لا ذكرنا هناك الورد هنا وهنا، وخرجنا المسألة بنظائرها ومناقشة المسألة، فكان الكلام من هذا الوجه ليس غيره. صفحة 311 و12 و13 و14 المسألة ترجعها بدري التمام. الباب 78 اللي هو هيعتبر آخر الباب، باب جرح العجماء غبار. يعني ايه جرح العجماء غبار؟ الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن هكذا مقرونا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها دبار. العجماء يقال اللي هي البهيمة أو الدابة البهيم، تكلمش الجبار اللي هو الهدر الذي لا شيء فيه أي لا دية فيه، ده خلاصة الكلام. والعجماء العجماء جرحها جبار، تعديها تعديها جرحها أيا كان بقى. تمام. قال الشافعية أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حراب بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائصا لقوم، ده بعد في الأقضيات، فأفسدت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل تبوها بالنار حضر بالنهار، وما أفسدت المواشي في الليل فهو ضامن على أهلها. إدان القاعدة أن على أهل الأموال حضر بالنهار وما أفسدت المواشي في الليل فهو ضامن على أهلها. قاعدة. الحديث اللي بعده قال أخبرنا أيوب بن سويد قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن حراد بن زعد بن محيصة عن أبي إن شاء الله عن البراء بن عازب أن ناقة البراء دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط عظة بالنهار وعلى أهل المشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. قال الشافعي رحمه الله فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله. الداني أصل مهم جدا في الاحتجاج، فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله. المقصود هنا أن في ضمان ما أتلفته الدواب، خلاصة التفريق بين تلفها بالليل وتلفها بالنهار والقائم عليها. بالنهار قضى النبي صلى الله عليه وسلم على من قضى كما في النص، وبالليل قضى على من قضى أيضا بالنص، فيعتبر قاعدة بالإيه؟ قاعدة في الأقضية. قال الشافعي رحمه الله فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة الرجال. قال ولا يخالف هذا الحديث حديث العجماء جرحها، العجماء جرحها جبار، ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص. جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص، عام المخرج يراد به الخاص. فلما قال العجماء جرحها جبار وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، يبقى هنا بجمع المرويات هيظهر العام والخاص والمطلق والمقيد، فقال هذا في حال دون حال، بحال هيؤخذ من حكم وحال يؤخذ منه حكم. بالليل أي بالليل يدي حكم وبالنهار يدي حكم. تمام. شو بقى كلام الإمام الجميل؟ ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار، هل هتضمن وفي حال مش هتضمن؟ ارجع بقى للنص وتجمع بين النصين، ودي مع الجمهور أهل العلم خلافا لبعضهم اللي هم أخذوا بالنص وتركوا النص الآخر، وده الأحدث الخلاف في المسألة. قالوا فهذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت، فيضمن أهل المشيئة السائمة اللي هي بالليل طب لو فكت المعلوفة وطبجت وعملت اللي عمله المعلوفة يعني المربوطة، ها شفت بقى هنخرج على هذه الايه، على هذه على هذه القاعدة حال الضمان وعدم الضمان. إذا انطلقت بفعل فاعل أو انطلقت بكسر رباطي أو حبل أو قلادتي إلى آخره، مع الأسر الرباط تأخذ الحكم تخريجا على حديث المشيئة السائمة اللي هي السائبة يعني. قال فيضمن أهل المشيئة السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنه بالنهار، على القاعدة اللي سبقت في حديث البراء. ويضمن القائد والراكب والسائق، انتبه لأن هو الذي يقودها، لأن عليهم حفظها بتلك الحالة. ولا يضمنونه لو انفلتت، ها لو انفلتت وقعت الراكب ودست عليه جري معلوفة قطعت الحبل أو الخلادة وخرجت، وعلى ذلك فكس. قال الشافعي رحمه الله: وما يشبه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المخرج هذا، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وذكر فاطمة أن معاوية أبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجت. يقول فأحاط العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها. ها الرواية بتقول أنه عرض هم خطبها، ده عرض لها بالخطوبة ده أو ده، فراحت مع سلم تستشير فوضع حكمه في هذا وهذا، بدليل لما قال إذا انقضت العدة فأخبريني بختلك أنا العريس المناسب. صح؟ يبقى هنا الرواية ترجع لبدر التمام فيها البيان بما في الكفاية. قال وحديث جرح العجماء غبار مطلق وجرحها إفسادها في حال يقضي فيه على رب العجماء وصحبها يعني بفسادها. قال ومثله نهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح جملة، وهو يأمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكرها، ولا يمنع من طاف وصل أي ساعة شاء الله. يعني كانوا بيقول إيه بقى القاعدة، قد يكون النص وارد مخرجه عام يريد به الإيه الخاص، هيبقى عام من وجه خاص من وجه. أدي فهم الإمام وعمق فهم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الباب 79 هنا الإمام خرج على هذه المسألة والسطر في كتاب الحج بالذات مسائل على هذه الجزئية ليؤكد على قاعدة العام الذي يراد به الخاص، وإن كان مخرجه عام اللي إنه يراد به الإيه الخاص. وانظر بدر التمام شرح كتاب الحج ففي شرح مستفيد لهذه المسائل التي ذكر الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب الجيد الحافل، فأحمد الله عز وجل على حسن اختيار هذا الجزء، وقد انتهينا منه والحمد لله في مساء يوم السبت اللي هو 11/7 شهر رجب عام 1443 موافق 12/2/2022 في سنتين ونصف تقريبا. وقلنا قد دونا في مطلعه ابتدأناه يوم أن كانت المجالس في المسجد مسجد بلال قبل الجائحة التي أتت على البلاد 16/2/1440 17/8/2019 مرت الأيام وانتهى والحمد لله.
59 مجلس دكتور 59 مجلس
رأيناه رحمه الله تعالى، رأيناه هذا المصنف مصنفا ماتعا في الحديث وعلوم، 2 الفقه المقارن، 3 الأصول عند أهل الأثر بدلالة القرآن، القرآن بمثله، القرآن بالسنة، دلالة القرآن والسنة بأقوال وأفعال الصحابة اللي بيقولوا أن الشافعي بيحتجش بأقوال أفعال الصحابة، هذا القرآن. هو الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن قبل هذا لما افتوت على الشافعي من بعض المعاصرين المقلدين وقال ان الشافعي وابن حزم لم يعتبر اقوال افعال الصحابه ده كلام سخيف جدا، فهذا هو الشافعي، واحتج عليه ابن القيم وابن تيميه بها هي اقوال الشافعي وهي مصنفات الشافعي القديم والحديث فاين هو، ونحن الان نقول هو مصنف الشافعي فاين هو. فلا تفتروا على الشافعي أيها الناس، فالشافعي أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعليه فقد أعمل الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأصول في هذا الجانب: العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المنطوق والمفهوم، الشبيه والنظير، أعمل القياس، أعمل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، والأكل الفرق بين الاثنين، فتح الباب مع المحاور الراغب في الحق. تمام. المسألة التاسعة التي أعملها تثبيت قاعدة ثبوت النص، ثبوت النص قبل القول به والاحتجاج مرفوعا كان أو موقوفا. هذه من الثوابت التي أخذناها من هذا المصنف الرائع. العشرة، المسألة العشرة تعملها الإمام أكد على تأصيله لضرورة جمع المرويات في الباب قبل النظر في فقهها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يجعلنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.